الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. اللهم أعزنا وما كنا أكلنا. اللهم افتح لنا وبركاتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في تقسيم بعد الأذان الروايات الواردة، وهذا الموضوع طولنا فيه شوي لأهميته.
معنا بالفقر معنا؟ فقر؟
بالفقر. الآن في مسألة ولاية البكر البالغ الرشيدة على نفسها. الطائفة الأولى كانت استقلال الأب الولاية، الطائفة الثانية كانت
السلام.
الطائفة الثانية كانت التشريد بالولاية بين الأب والبنت. الطائفة الثالثة كانت في استقلال البنت بالولاية. ذكرنا لعله أكثر من رواية روايتين. الأولى ذكرناها عن سعدان بن مسلم، وذكرنا مسألة أن رواية سعدان معتبرة نأخذ بها، وذكرنا أن صحيح أن هذه الرواية قد وردت أيضا بسند آخر ضعيف عن رجلين، لكن هذا السند الآخر نحن لا نراه موحنا، بل بالعكس هو مقوي. يعني واحد روى عن طريق ثاني، وأنا سمعته وغير اسمه في المقام التأكيد. الرواية الثانية هذه رواية عامية رواها ابناء العامة في سنن البيهقي في الجزء السابع صفحة 118 عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاءته جارية بكر فقالت إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته، يعني طبعا كاين ابن اخوي الرجل، لا قد يكون رجل محترم مهم، يعني بده يرفع شأنه ابوي، يعني قد يكون وضع اجتماعي غير يعني قوي او غير عادي، فليرفع خسيسته وانا له كاره. فقال صلى الله عليه واله: اجيزي ما صنع ابوك. فقالت: لا رغبه لي فيما صنع ابي. قال صلى الله عليه وآله: فاذهبي فانكحي من شئت أو تزوج من بعدك. فقالت: لا رغبة لي عما صنع أبي. طبعا أبوي حالب أنا ما عنديش. لا رغبة لي عما صنع أبي. الأول لا رغبة لي فيما صنع أبي. بعدين لا رغبة لي عما صنع أبي. ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء. يعني واضحة جدا، واضحة، وأن القرار يليها ليس لهم لا التزويج ولا حق النقد ولا الشركة ولا الاستقلال ولا شيء. الأباء لا نريد أن نعلق عليها كثيرا، واضحة دلالة وسندا ما ترون. الرواية الثالثة صحيح الفضلاء في الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الثالث من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الأول. صفحة 201 على طبعتنا التي نحن جرينا عليها. وفي الكافي في الجزء الخامس صفحة 391 الحديث الأول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر عليه السلام.
أعلاه
ومستفيد وصديق قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز.
تستعيدوها من
بعيد. المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. هذا الحديث ورواه أيضا الكليني عن علي بن إبراهيم يعني في سند آخر عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة لا بسند آخر عن الفضيل ومحمد عن الفضلاء يعني الفضيل يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد. أيضا رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثل يعني رواية أخرى فسند ما في شيء لا غبار عليه رواية معتبرة من حيث الدلالة. موضوع الرواية يقولها المرأة مطلق المرأة لم يقل الذكر فهناك مجال للتخصيص يعني عند المرأة عام يشمل البكر والثيب الرشيدة وغير الرشيدة يعني في مجال للتخصيص. فموضوعها المرأة عامة المالكة نفسها خاصة بالمالكة نفسها فالموضوع هو المرأة المالكة نفسها حكم الاستقلال بالولاية تزويجها بغير ولي هذا الحكم. المرأة التي قد ملكت نفسها هذا الموضوع. طب التي لم تملك نفسها هل تستقل بالولاية أو لا؟ إنما نقول أنها لا تستقل بالولاية، يعني المرأة التي ملكت نفسها تستقل بالولاية، التي لم تملك نفسها أو التي لا تملك نفسها لا تستقل بالولاية. هذا بناء على أي شيء؟ بناء على مفهوم الوصف. إذا قلنا باعتباره بصيغة التفصيل موجود، وإذا لم نقل باعتباره التفصيل غير موجود. يعني إذا قلنا من باب التذكير مفهوم الوصف واضح، لكن تذكيرا إذا قلت أكرم الرجل العالم وغير العالم، بناء على المفهوم نحكم بعدم وجوب إكرامه، حكم بعدم الإكرام لا نهي عن الإكرام، يعني مش لا تكرمه، حكم آخر. هذا المفهوم. فإذا هذه الرواية يمكن دلالة، يمكن أجعلها من الطائفة الرابعة، يعني من الطائفة التي تفصل بين المالكة أمرها وغير المالكة أمرها، الطائفة الرابعة إن شاء الله من الروايات. يعني الطائفة الأولى استقلال الأب بالولاية، الطائفة الثانية التشريك، الطائفة الثالثة استقلال البنت، الطائفة الرابعة التفصيل بين المالكة أمرها وغير المالكة أمرها. هذا التفصيل في الرواية إنما يتم بناء على مفهوم الوصف، إذا استنبطنا التفصيل من الرواية. لكن قلنا أن مفهوم الوصف غير معتبر، يعني ليس للوصف مفهوم، ليس للوصف مفهوم،
مش مطلق منه. إلا إذا كان منحصر فيه، إذا كان عم نعلم منحصر يقول يعني يكون مفهوم،
ليس للوصف مفهوم هكذا قال. طبعا من باب التذكير يعني عمول السير صحيح، بس حتى بين النقطة اللي بدي أقولها. الوصف المفاهيم جميعا هي من باب الظواهر، يعني الدال بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص، هذه مفاهيم، سواء مفهوم الشرط أو مفهوم الوصف أو مفهوم الغاية أو مفهوم عزبناء أو الحصر أو العادل أو أي مفهوم تحديد وغير ذلك. والكلام هناك في المفاهيم في علم الأصول، هل هناك عندما تطلق القضية إذا تطلق وصفه أو استثناء أو حصر، هل هناك دلالة التزامية بالمعنى الأخص؟ يعني بمجرد أن أطلق القضية ينتقل ذهني مباشرة إلى القضية الأخرى إلى المفهوم، هل هناك دلالة التزامية بالمعنى الأخص؟ تدل على المفهوم؟ هذه المعنى دلالة التزامية، تذكروا بالحاشي يقول ولا بد من اللزوم عقل وعرفا، تذكروا الكلام في مثل الحاشي، وحين يعني لابد من تلازم ذهني حتى ينتقل الذهن مباشرة الدلالة التزامية بالمعنى العام أو غير البينة وغير البينة، ليس هناك انتقال مباشر في الدلالة التزامية بالمعنى الخاص، مجرد تصور الملزوم ينتقل الذهن إلى اللازم. طيب في المفاهيم لا بد من ذلك. هنا في هذه الرواية إذا قرأناها، إذا استظهرنا المفهوم كأن كان في مقام التحديد، في مقام بيان الحكم دون غيره، في بيان تمام الموضوع، يعني إذا كان هناك قرينة، إذا كان هناك قرينة على المفهوم تحتاج إلى قرينة، ولو من باب أنه في مقام بيان تمام الموضوع ولا في حكم عن الموضوعات الأخرى، هذا قرينة. فإذا الرواية بما هي لا تدل على تفصيل، المرأة التي قد ملكت نفسها نكاحها بغير ولي جائز ما بدها عقد صحيح، لأن مفهوم الوصف أن الوصف لا مفهوم له، يعني التي لم تملك نفسها مسكوت عنه غير موجود في الموضوع إلا إذا استظهرنا، إلا إذا استظهرنا. والإنصاف أنه صعب يعني أن نستظهر من الرواية فقط وحدها، قد يكون السؤال يعني مشكلة أن ظروف الرواية قد حذفت،
الموضوع يحتاج إلى قرينة،
قد يكون يحتاج إلى مفروض يعني موضوع السؤال مفروض السؤال شيء خاص أو لبين النقطة هذه على حال، وإن كان غير من غير البعيد التفصيل الظهور بالمفهوم الوصف
ملكة أمر مش قرينة تحديد المرأة لأنها فكرة ليست ثيب.
المرأة الملكة أمرها مقيد قيد للمرأة.
ثيب واضح.
ها شو مسألة ثيب؟ يعني ما معنى ملكة أمرها؟
تشير لل
لا.
خلينا نتسلم
فيه. هذه مسألة. هل يأخذ المنحة هذا أيضا في تسلم؟
هنالك
أو نعمل الثيب.
ثيب
قد
تملك
أمرها
ثيب
قد
لا. طبعا. ها لكن النقطة الرابعة تجينا. ما معنى ملكة أمرها؟ فاتجينا إن شاء الله. يعني نقطة أخرى مباشرة.
بس الرواية مولانا أعام.
هلا إحنا عم نحكي بالأول قبل كل شيء.
نحن ورواية مولانا أعام كون السيد.
لا يا أخوان. مسألة معنى ملكة أمر راح تجينا. ما نفوت المواضيع بعضها. إحنا الآن في النقطة الأولى وهي هل الرواية تدل على التفصيل بين الملكة أمر وغيرها أو لا؟ هذه مسألة. مسألة ثانية ما معنى ملكة أمر؟ يعني ما نخلط الأمور ببعضها. نقول هكذا أن الرواية بما هي بناء على على عدم اعتبار مفهوم الوصف لا تدل على التفصيل، إنما تدل أن التي ملكت أمرها بما هي ملكت أمرها هذا مستقلة في قرارها، لا ولي عليها، هي ولية نفسها. عم بحكي بهذه النقطة الآن، وجعلها وجعل ان نقولها ان ملكت امرها فلها ولايه وان لم تملك امرها لا عليها ولايه، هذه تحتاج الى مفهوم الوصف. هذه واضح ما نقول؟ احنا الان في النقطه الاولى انه هذه الروايه نجعلها من الطائفه الثالثه والرابعه، الثالثه استقلال البنت بالولايه، الرابعه تفصيل. فهذه الرواية بناء على مفهوم الوصف نجعلها من الطائفة الرابعة وهي التفصيل بين المالك أمرها وغيرها، بناء على عدم اعتبار مفهوم الوصف أو أنه لا ضرورة للوصف هنا، يعني ليس هناك دور التفصيل، نجعلها من الثالثة. طيب
سيدنا ليش ما نحن قيد واحد؟ هي البيوت كلها مجتمعة، ليش ما نقول انه مالك امرها دون مثلا السفيها دون المولى عليه؟ الامام هون في مقام البيان لما قيد العمل ثلاث اربع
كل القيود ليس فقط مالك امرها، كل قيود
احنا هون
عم ان شاء الله السفيها لها عليها ولا
صحيح؟ عم نجزء كانها
يعني جزاءنا القيود، لا هي كل القيود مع بعض، المالك امرها غير السفيه وليس مولى عليها، كل ما بعضه صحيح، قيود مستمع اوصاف يعني تحتاج الى 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 مفهوم وصف الجميع صحيح. هذه النقطه الاولى. اذا النقطه الاولى هكذا ان التفصيل ان هذه الروايه اجعلها من الطائفه الثالثه تحتاج الى عدم ظهور في المفاهيم مفهوم الوصف على عدم اجباري، او ان اجعلها من الطائفة الرابعة تحتاج إلى مفهوم الوصف أو ظهور في التفصيل. طيب ما معنى مالك أمرها؟ رح نقرأ بعض الروايات الأخرى قبل ما نحكي بالمالك أمرها، يعني لأنه مالك أمرها موجود في عدة روايات. خلينا نذكر الروايات بالأول ثم نجي شو يعني مالك أمرها؟ لأن هي مسألة مهمة، ما معنى مالك أمرها؟ على اختلاف الأنظار في تفسير معنى مالك أمرها. الرواية الرابعة ما رواه في الوسائل في الجزء الرابع عشر صفحة 459 الباب الحادي عشر من أبواب المتعة الحديث التاسع. محمد بن الحسن توصيح بإسناده عن أبي سعيد عن الحلبي قال سألته عن التمتع بالبكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها بعد عمر 14 سنة 15 سنة بلا إذن أبويها إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها. قال لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك. طيب قال لا بأس بشرط عدم الذكر. هذه الرواية موضوعها التمتع بالبكر، يعني موضوعها شو؟ زواج المتعة المنقطع. إذا قلنا بعدم الفصل بين المنقطع والدائم، إذا المنقطع لا تحتاج إلى إذن، باب الأولد في الدائم لا تحتاج مثلا إذا استفدنا أولوية، أو لا أن الزواج زواج بالنتيجة، إما أن تكون ولي على نفسه أو لا، فلا فرق بين الدائم والمنقطع. إذا قلنا بعدم الفصل بين الدائم والمنقطع أو أنه حكم واحد أو نصدر حكما واحدا، فتكون هذه الرواية
عامة
تنفعنا في مقام أن أبوه الزواج الدائم، كلامنا في الزواج الدائم، فتنفعنا أن في الزواج الدائم يجوز تزويج من البنت في شخص طبعا عدم يجوز بدون إذن أبيها.
بس هنا عدم الدخول هذا بالزواج الدائم غير متحقق، لأنه من الصعب هدف الزواج الدائم هو التولد والتكاثر، بدون دخول يعني ما صار شيء، يعني ما انقبل الأبواب بعد 100 سنة. يعني
لو كان واحد مشبوب يجوز يتزوج زواج دائم ولا؟
أحلى احنا
بس يجوز واحد عنين يجوز، ممكن واحد عمره 90 سنة يخلص بعد خلص
ممكن، بس ما عندنا من شروط صحة العقد في الزواج الدائم
صحيح؟ ما في عندنا شرط دائم،
ما عندنا شرط صحة من عمل،
ما عندنا
صحيح ما عندنا شرط
هو كذا.
طيب
دواعف الزواج كثيرة،
لا نريد استطراد نافع شوية. مرة أذكر كنت في مستشفى فلدي اليسوعية، وكان حضور خليط وكثير مسيحيين موجودين، فبعضهم قال أن الزواج هذا شيء خطيئة، أن بالفكر المسيحي حتى الطفل يسمونه طفل خطيئة، النفس الحالة الجنسية خطيئة. قلت هذا ليس في الفكر الديني العام، الفكر المسيحي صح، أما الديني بالعكس، الزواج بحلال الله عبادة عن الله، في شيء بدل العبادة في ثواب وأجر ورحمة. وإلا على ذلك قلت له على ذلك لو كان المراد بس أن الزواج المراد منه استمرار الخلق واستمرار البشر استمرار النسل، لو كان هذا المراد بالضبط، على حال هيدي مجرد أن تحمل المرأة بعد لا يجوز من الرجل أن يقربها أن يقاربها خلص. ليش
استلبت حق
استلبت حق العلة تحقق خصوصا
ما عاد في كمان ما بيجي له الولد او المشبوب او هذا الشيء فما بيتجوزها
بعد كبير وكبيره وكذا الى اخره، او المشبوب او العنين او او الى اخره او الخطيئ او غيره الذي مش ممكن يجيب اولاد او شيء، وهذا امر يرفضه طبعا البشر
صارت
البشريه عليه، بس هيك من باب استطراد يعني القضيه صارت
كثير
قضيه صارت
شيء حلو، هالمعلومه كثير حلوه وقيم جدا.
ايه يعني عندهم عندهم يا خطيئة هنا يعني. فإذا هذه الرواية موضوعها الموقف، فإما أن نجعلها في الموقف فقط وهو أظهر من عدم الفصل. عدم الفصل قد يقال أن هذه مسألة أصبحت تعبدية، ولذلك نقتصر على الموضوع في كل رواية، نقتصر على موضوعها إلا أن يظهر ما يعمم الموضوع. ما عندي أني كثير ظهور للتعميم، ما عندي هذا ظهور للتعميم، ولذلك ما يعمم الموضوع مش موجود، فإذا نقتصر على القدر المتيقن وهو الموضوع. الموضوع هو العقد الموقف على أي حال. طبعا هناك إن شاء الله عندما نحل مسألة الزواج المنقطع، يعني مسألة العقد الولاية ولاية البكر على نفسها كل عقد المنقطع، إن شاء الله نقرأ بعض الروايات التي تفيدنا أيضا في هذا المقام، والتي نفس الشيء نفس الدلالة. إذا تصرنا على الموضوع لا نستطيع أن نستفيد منها في الزواج الدائم، لأن الموضوع هو قصة الزواج المؤقت. إذا لم نقل عن على الموضوع فنشمل نقول لا فرق بين المؤقت والدائم، يبتنفع عنه وتكون من الطائفة من الطائفة الثالثة أو الرابعة. لا إحنا الآن في الطائفة الثالثة اللي هي استقلال البنت، استقلال البنت. يعني في الوسائل بنفس المصدر الحديث السابع، الحديث السابع إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله عز وجل بيان هذه الطائفة الرابعة. وهي التي يعني الآن إحنا عندنا الطائفة الأولى استقلال الأب بالولاية، الطائفة الثانية تشريك بالولاية، الطائفة الثالثة استقلال البنت بالولاية، الطائفة الرابعة التفصيل بين المالك أمرها وغير المالك أمرها. طبعا كلامنا أين؟ في البكر البالغة الرشيدة. سيد ما لنا علاقة فيها، مش عم نحكي فيها. بينا أن لعله يمكن سبق مثلا بينا أن السيد لا أي فيه. البكر البالغة الرشيدة. الآن الطائفة الرابعة وهي التي تفصل بين المالك أمرها فتستقل بالولاية وغير المالك أمرها فلا تستقل بالولاية بل تحتاج إلى إذن أبيها. فالطائفة الرابعة تدل على أن الأب له حق النقد في خصوص غير المالك أمرها التي بين أبويها يعبر عنها. ونحن سنأتي إن شاء الله سنجد نتبنى الرأي والتفصيل، وسنجد أن هذه الرواية صالحة لرفع التعارض المستحكم تقريبا بين تلك الروايات. يعني أن روايات استقلال واضحة في الاستقلال وإن كانت كارهة كيف بدك تطلع منها، روايات الاستقلال واضحة في البنت مستقلة في البنت أيضا واضحة، تشريك بتشوفها قوية كيف نعمل فيها؟ إن شاء الله رح تجينا إحنا. أولا سنجد أن التفصيل بين المالك أمرها وغير مالك أمرها أمر على طبق إطلاق الزواج وإطلاق وطبق الفطرة البشرية، وأيضا طبق عمومات القرآن. يعني عمومات القرآن لا يجب أن نغفل عنها أو قبل العقول إلى ذلك إن شاء الله نشوف. فإذا الروايات التي وردت في يعني الطائفة الرابعة، الرواية الأولى التي ذكرناها وصح صحيح الفضلاء
بس مولانا العموم القرآني الذي يتخذ قبل ولا بعد؟
قبل العموم القرآني يؤخذ إذا هناك مخصص
عموماً
نعم
مخصص عموماً نصير مؤيد يعني نصير
مرجح يعني ما فينا ناخذ فيه إذا في مخصص بس إنه إذا في مخصص لا طبعا. العموم القرآني هو مرجح، هو طبعا هو المرجع الأول بلا شك، نحتاج إلى تخصيص. فإن كانت الطوائف والروايات متعارضة فيكون العموم مرجح. يعني على
هذا
هو الجهاد يعني يكون ساعي والله
سيدنا عمر هذه
إن شاء الله تجي إن شاء الله إن شاء الله نبي حد نحكي ومنها
رح نفصل بين المقاطع وغيرها ولا لا
لا كلامنا بغير مقاطع يعني كلامنا بالدائم كلامنا في الدائم البكر في العقد الدائم البكر البالغ الرشيدة منقطع رح تجي إن شاء الله فالحديث الأول ما ذكرناه من حديث من صحيح الفضلاء زرارة والفضيل وبريد و الرابع منه محمد وذكرنا ما مر فيها الرواية الثانية نقرأها ونخلص إن شاء الله اليوم صحيح أبي مريم فقد روى الكلين في الكافي في الجزء الخامس صفحة 391 الحديث الثاني وأيضا في الوسائل في الجزء 14 صفحة 202 202 وصفحة 250 بذكر الرواية مرتين نفس الرواية نفس السنة الباب الرابع من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد محمد بن يعقوب الكلين طبعا إذا جمعنا الأسانيد مع بعض البعض والأسنادي طبعا هيك محمد بن يعقوب الكلين عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي يعني الوشة مصوده عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
حسن بن علي الوشة
الوشة
انه كثيرا يرد احسن من علي ابن ابي حمزه البطائن كثيرا يرد هكذا
قال بس مش مشكله قال الجاريه البكر التي لا اب لها يعني هو روي عن ابان ان شاء الله لا تتزوج الا باذن ابيها الجاريه البكر التي لها اب لا تتزوج إلا بإذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت أما الرواية جيدة الرواية صحيحة وواضحة في التفصيل واضحة إذا تأملنا جيدا نعم الجارية البكر إذا الموضوع ما هو جارية بكر التي لها أب لا تزوج إلا بإذن أبيها التي لها أب جارية بكر لها أب شو بعدين قالت وقال إذا كانت مالكة لأمرها من هي الجارية بكر هذا ما له معنى نقول مالكة لأمرها هنا مراد الطيب إلا على نحو الاستخدام الذي يحتاج إلى دليل بعيد هذا الكلام النقطة جدا مهمة في التصريح الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ثم يقول إذا كانت مالكة لأمرها من إذا كانت الجارية البكر فإذا هي بكر ما له معنى حينئذ يفسر بالثانية إلا على نحو الاستخدام وهو عود الضمير إلى بعض أو إلى غير مرجعه ويحتاج حينئذ الدليل الاستخدام يحتاج إلى دليل هذا أولا ثانيا أن الرواية لفظت ولدت بلفظ إذا كانت مالك الأمر هذا مفهوم شرط قد اشتهر ان الشرق له مفهوم بخلاف الرواية الاولى المصححة كان مفهوم الوصف. يعني صحيح الفضلاء مفهوم وصف، صحيح ابي مريم مفهوم شرط، والشرط له مفهوم، يدل على التفصيل. هنا على كل حال حتى ركز المسألة غدا ان شاء الله يبينها، وحينئذ نبين ان هذه الرواية من اوضح الروايات في التفصيل بين المالك لامرها وغير المالك لامرها، ونستطيع ان نستفيد منها في معنى الثيب، في معنى المالك لامرها كما ذكرت. والحمد لله رب العالمين.